الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال ابن كثير رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا حيوة وغيره، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود، قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضرب عنقه فيقتل، أو يضرب عنقه فيقتل. فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، مسلمين خرجوا مع المشركين، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات في حقهم لما أنهم عاونوا المشركين وخرجوا مع المشركين. رواه الليث عن أبي الأسود: فلا يجوز للمسلم أن يعين المشركين أو يخرج مع المشركين ضد المسلمين. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، حدثنا محمد بن شريك المكي، حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، أي يخفون إسلامهم، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم. المشركون أخرجوا هؤلاء معهم، فأصيب بعضهم بفعل بعض. قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، أي خرجوا مكرهين، فاستغفروا لهم. فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم إلى آخر الآية. قال: فكنت إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت هذه الآية، خرجوا مع المشركين فهلكوا. وقال عكرمة رحمه الله: نزلت هذه الآية في شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة، منهم علي بن أمية بن خلف، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو العاص بن منبه بن الحجاج، والحارث بن زمعة. وقال الضحاك رحمه الله: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة، الذي لم يهاجر وهو قادر على الهجرة بقي مع المشركين وليس متمكنا من إقامة الدين، أي لا يقدر على إظهار دينه، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع، وهو بقاؤه وهو قادر على الهجرة. وبنص هذه الآية حيث يقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة وهم قادرون، قالوا فيما كنتم، أي لما مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الذي يقدر على الهجرة ولم يهاجر وبقي مع المشركين. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثني يحيى بن حسان، أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. الذي يبقى مع المشركين ويخالط المشركين وهو قادر على الهجرة فهو مثله. وقال السدي: لما أسر العباس وعقيل ونوفل، كانوا خرجوا مع المشركين يوم بدر وأسروا في من أسر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: افدي نفسك وابن أخيك، أي ادفع الفداء، لأن أسر طلب منه الفداء، كان مع المشركين طلب منه الفداء أن يفدي نفسه ويفدي من معه، افدي نفسك وابن أخيك. قال: يا رسول الله، ألم نصلي قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال: يا عباس، إنكم خاصمتم فخصمتم، أنت خرجت مع المشركين. ثم تلا عليه هذه الآية: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم العباس أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وقوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء النساء والولدان الذين لا يقدرون على الهجرة ولا يعرفون الطريق، هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، ولهذا قال تعالى: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال مجاهد وعكرمة والسدي: يعني طريقا، لا يعرفون الطريق، فهؤلاء قبل الله عذرهم لأنهم لا يعرفون الطريق ولا يقدرون على الهجرة. وقوله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، النساء والولدان وأهل الأعذار، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أي يتجاوز عنهم بترك الهجرة، وعسى من الله موجبة، الله تعالى إذا قال عسى فمعناه أنه محقق، وكان الله عفوا غفورا يعفو عن أهل الأعذار. النساء والولدان لا يعرفون الطريق ولا يهتدون سبيلا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجي عياش بن أبي ربيع، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك أي عقوبتك على مضر المشركين، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف، يعني ابتليهم بالقحط والجذب 7 سنين حتى يتوبوا ويرجعوا. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر المقري، حدثنا عبد الوارث، حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعدما سلم وهو مستقبل القبلة، فقال: اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي الكفار. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا المثنى، حدثنا حجاج، حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الله أو إبراهيم بن عبد الله القرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاة الظهر: اللهم خلص الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ولهذا الحديث شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه كما تقدم. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا وكان غلاما وأمي من المستضعفين من النساء والولدان، كانوا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون سبيلا فعذرهم الله. وقال البخاري رحمه الله: أنبأنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا المستضعفين، قال: كانت أمي ممن عذر الله عز وجل من النساء الذين لا يهتدون سبيلا. وقوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا تحريض أي ترغيب على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. والمراغم مصدر تقول العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمة، قال نابغة بني جعدان، قال نابغة بني جعد، نابغة بني جعدة، كطود يلاذ بأركانه عزيز المراغم والمهرب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراغم التحول من أرض إلى أرض. وكذا روي عن الضحاك والربيع بن أنس والثوري، والربيع بن أنس والثوري. وقال مجاهد رحمه الله: مراغما كثيرا، يعني متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة: مراغما يعني بروجا، يعني إذا هاجر يسر الله له. والظاهر والله أعلم أنه التمنع الذي يتحصن به، يعني المكان الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء. قوله وسعة يعني الرزق، الله يرزقه. قاله غير واحد منهم، قاله غير واحد منهم قتادة رحمه الله، حيث قال في قوله: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي والله، إي والله، سعة من الضلالة إلى الهدى، يهاجر من الضلالة إلى الهدى ومن القلة إلى الغنى، إذا هاجر يرزقه الله. وقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له من الله ثواب من هاجر، خرج مهاجرا ومات في أثناء الطريق الله تعالى أتم له الأجر. أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له من الله ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين رحمهم الله وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، كل يؤجر على نيته. فعلى المسلم أن يكون نيته طلب مرضاة الله عز وجل، وهذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال. فعلى المسلم أن يصلح نيته ويخلص عمله لوجه الله عز وجل. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد 100، ثم سأل عالما هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه، فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الآخر أدركه الموت في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال هؤلاء أي ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا، وقال هؤلاء: إنه لم يصل بعد. فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين، الأرض التي هاجر منها والأرض التي هاجر إليها، أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب كان منهما. فأمر الله هذه أي الأرض التي هاجر إليها أن يقرب منه من هذه، وهذه أن تبعد، فإلى أيتهما كان أقرب كان منها. فأمر الله هذه أن يقرب من هذه وهذه أن تبعد، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر واحد، سبحان الله العظيم. فقبضته ملائكة الرحمة. الله جل وعلا يقبل توبة العبد إذا تاب توبة نصوحة. وفي رواية أنه لما جاءه الموت ناء بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها، لما أجاءه الموت دفع نفسه إلى الأرض التي هاجر إليها. فالله تبارك وتعالى رحمه، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، الله أرحم الراحمين، يقبل توبة التائبين. اللهم اغفر لنا وتوب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن عتيق عن أبيه عبد الله بن عتيق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله، ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة والإبهام، فجمعهن وقال: وأين المجاهدون؟ فخر عن دابته فمات، فقد وقع أجره على الله، أو لدغته حية فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله. والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب. إذا خرج مهاجر الله يقبله جل جلاله، فعلينا أن ننوي النية الطيبة ابتغاء مرضات الله في جميع الأعمال. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة الحزامي، حدثني عبد الرحمن ابن المغيرة الحزامي عن المنذر ابن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام رضي الله عنهما قال: هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات، فنزلت فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. خرج من بيته مهاجر فلدغته حية ومات، فثبت أجره على الله جل جلاله. قال الزبير رضي الله عنه: وكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة، فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغني، لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله أو ذوي رحمه، ولم يكن معي أحد من بني أسد ابن عبد العزى ولا أرجو غيره. وهذا الأثر غريب جدا، فإن هذه القصة مكية ونزول هذه الآية مدنية، فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره، وإن لم يكن ذلك سبب النزول والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن الأشعث هو ابن سوار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج ضمرة ابن جندب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فعلينا أن ننوي النية الطيبة في مرضاة الله. وحدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا إسرائيل عن سالم عن سعيد بن جبير عن أبي ضمرة ابن العيص الزرقي الذي كان مصاب البصر يعني أعمى رحمه الله، وكان بمكة، فلما نزلت إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، فقلت: إني لغني وإني لذو حيلة. قال: فتجهز يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه الموت بالتنعيم، فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. سبحانه. قال الحافظ أبو يعلى رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان، حدثنا أبو معاوية، حدثنا محمد بن إسحاق عن حميد بن أبي حميد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجًا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرًا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيًا مجاهدًا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. قال المعلق: وفي إسناده جميل ابن أبي ميمونة لم يوثقه سوى ابن حبان وابن إسحاق مدلس وقد عنعن. قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقال الطبراني رحمه الله: حدثنا الحسن ابن عروبة البصري، حدثنا حيوة ابن شريح الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا ابن ثوبان عن أبيه، حدثنا مكحول عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري، أنبأنا أبو مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: من انتدب خارجا في سبيلي غازيا ابتغاء وجهي وتصديق وعدي وإيمانا برسلي فهو في ضمان على الله، إما أن يتوفاه بالجيش فيدخله الجنة، وإما أن يرجع في ضمان الله وإن طالب عبدا فنغصه حتى يرده إلى أهله مع ما نال من أجر أو غنيمة، ونال من فضل الله فمات أو قتل أو رفصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراش بأي حد إن شاء الله فهو شهيد. وروى أبو داود رحمه الله من حديث بقية من فضل الله إلى آخره، وزاد بعد قوله: فهو شهيد وإن له الجنة. وقال الحافظ أبو يعلى رحمه الله: حدثنا إبراهيم ابن زياد ابن زياد سبلان، حدثنا أبو معاوية، حدثنا محمد بن إسحاق عن حميد بن أبي حميد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم في البلاد، كما قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، يعني يسافرون يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي تخففوا فيها، إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية، واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك. فمن قائل: لا بد أن يكون سفر طاعة، أن يكون مسافر سفر طاعة، من جهاد أو حج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة وغير ذلك، كما هو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء رحمهم الله، ويحكى عن مالك رحمه الله في رواية عنه نحوه لظاهر قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن قائل: لا يشترط سفر القربة، بل لا بد أن يكون مباحا، سفر مباح، لقوله: فمن اضطر في مخمصة، أي مجاعة، غير متجانف لإثم، أي غير مائل لإثم، فإن الله غفور رحيم. أباح له تناول الميت مع اضطراره إلا بشرط أن لا يكون عاصيا بسفره. وهذا قول الشافعي وأحمد رحمهم الله وغيرهما من الأئمة، أن إذا كان سافر سفرا مباحا ليس سفر معصية واضطر إلى أن يأكل الميت رخص له إذا كان سفر مباح. وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين. فأمره أن يصلي ركعتين. وهذا مرسل. المسافر إذا كان سفر مباح يقصر الصلاة الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب فلا يتغير، وأما الفجر فلا يتغير. القصر في الرباعية: الظهر والعصر والعشاء. ومن قائل: يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا، حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله والثوري وداود لعموم الآية، وخالفهم الجمهور قالوا إذا كان سفر معصية لا رخصة له، بل عليه أن يتوب إلى الله ويرجع. وأما قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب، يعني يقصر إن خاف، ولكن هذا الشرط خرج مخرج الغالب. فالسفر فيه رخصة في قصر الصلاة ولو كان لا يخاف من الكفار، فهذا الشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية. فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، يعني فلا يشترط أن يكون خوف، فالسفر مجرد السفر رخصة في قصر الصلاة ولو لم يكن خوف، كقوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. لا يجوز المسلم أن يجبر أمته المملوكة على الزنا إن أرادت تحصن، وإن لم ترد فقوله إن أردنا تحصنا خرج مخرج الغالب. فالأمة المملوكة لا يجوز لك أن تأمرها بالزنا وتأتيك بالمال، لا يجوز لك ذلك سواء هي راضية بذلك أو كارهة. لا يجوز أن تأمر أمتك المملوكة أن تزني وتأتي بالمال. وكقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، الربيبة بنت الزوجة، فقوله اللاتي في حجوركم، وهذا خرج مخرج الغالب، فبنت الزوجة محرمة سواء كانت في بيته أو في بيت غيره، هذا خرج مخرج الغالب، فبنت الزوجة تحرم على الزوج. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا ابن إدريس حدثنا ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد أمن الله الناس، يعني الآن ما هنا خوف. فقال لي عمر رضي الله عنه عجبت ممن عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. القصر في السفر صدق من الله ولو لم يكن خوف، وهكذا رواه مسلم وأهل السنن رحمهم الله من حديث ابن جريج عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عمار به. وقال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وقال علي بن المديني رحمه الله هذا حديث صحيح من حديث عمر رضي الله عنه، ولا يحفظ إلا من هذا الوجه ورجاله معروفون. وقال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة السفر فقال ركعتان، فقلت أين قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون، أي ليس هنا خوف؟ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصر في السفر رخصة ولو لم يكن خوف. وقال ابن مردايا رحمه الله حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عيسى حدثنا علي بن محمد ابن سعيد حدثنا منجاب حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن ركعتين في السفر فقال هي رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردوها. وقال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف، بينهما ركعتين ركعتين. فالمسافر يقصر الصلاة صدقة من الله، تخفيف من الله جل جلاله. وكذا رواه النسائي رحمه الله عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن عبد الله بن عون به، قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، وهكذا رواه أيوب وهشام ويزيد بن إبراهيم التستري عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قلت وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا رحمهم الله عن قتيبة عن هشيم عن منصور بن زادان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين، فصلى ركعتين يعني قصر. ثم قال الترمذي صحيح. وقال البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي به. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين يعني في حجة الوداع. ورواه الجماعة سوى ابن ماجه رحمهم الله من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عنه به. ولفظ البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان يعني في أمن بمنى ركعتين. وقال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وأبي بكر وعمر ركعتين ومع عثمان رضي الله عنه صدرا أي أولا من إمارته ثم أتمها. وكذا رواه مسلم رحمه الله من حديث يحيى بن سعيد القطان الأنصاري به. فالقصر في السفر رخصة من الله. وقال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الأعمش حدثنا إبراهيم سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. إن سنة الرسول القصر. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي مع أربع ركعات ركعتان متقبلتان. رواه البخاري رحمه الله أيضا من حديث الثوري عن الأعمش به. وأخرجه مسلم رحمه الله من طرق عنه منها عن قتيبة كما تقدم. فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف. ولهذا قال من قال من العلماء إن المراد من القصر ها هنا إنما هو قصر الكيفية يعني التخفيف لا الكمية، وهو قول مجاهد والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه. لكن المراد به قصر الرباعية. واعتضدوا أيضا أي قووا قولهم أيضا لما رواه الإمام مالك رحمه الله عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر، يعني أول ما فرض الله فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وقد روى هذا الحديث البخاري رحمه الله عن عبد الله بن يوسف التنيسي، ومسلم عن يحيى بن يحيى، وأبو داود رحمه الله عن القانبي، والنسائي رحمه الله عن قتيبة، أربعتهم عن مالك رحمه الله به. قالوا: فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين، فكيف يكون المراد بالقصر؟ ها هنا قصر الكمية، لأن ما هو الأصل لا يقال فيه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان وعبد الرحمن، حدثنا سفيان عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى عيد النحر ركعتان، وصلاة الفطر عيد الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه رحمهم الله من طرق عن زبيد اليامي به، وهذا إسناد على شرط مسلم. وقد حكم مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وفي غيره، وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي رحمهم الله قد قالوا إنه لم يسمع منه، وعلى هذا أيضا فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى الموصلي من طريق الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الثقة عن عمر رضي الله عنه فذكره، وعند ابن ماجه رحمه الله من طريق يزيد ابن أبي زياد ابن أبي اليعد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه به، فالله أعلم. وقد روى مسلم رحمه الله في صحيح وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، زاد مسلم والنسائي رحمهم الله وأيوب ابن عائذ كلاهما عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. هكذا رواه وكيع وروح بن عبادة عن أسامة بن زيد الليثي، حدثني الحسن بن مسلم بن يساف عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي في السفر. ورواه ابن ماجه رحمه الله من حديث أسامة بن زيد عن طاووس نفسه، فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا ينافي ما تقدم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان ولكن زيد في صلاة الحضر، فلما استقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الحضر أربعا كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على أن صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة، كما هو مصرح به في حديث عمر رضي الله عنه. وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قصر الكيفية يعني التخفيف، كما في صلاة الخوف. ولهذا قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولهذا قال بعدها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني في صلاة الخوف، فبين المقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته. ولهذا لما اعتضد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره، أي جعله في أول الكلام بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إلى قوله: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وهكذا قال جويبر عن الضحاك رحمهم الله في قوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال: ذاك عند القتال يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه، يعني في وقت الحرب في الجهاد. وقال أسباق عن السدي في قوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام، التقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة، فالتقصير ركعة صلاة الخوف. وقال ابن أبي نجيح رحمه الله عن مجاهد: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بعسفان اسم مكان، والمشركون بضجنان اسم مكان، فتوافقوا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر 4 ركعات، ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم، فنزل صلاة الخوف. روى ذلك ابن أبي حاتم، ورواه ابن جرير رحمهم الله عن مجاهد والسدي وعن جابر وابن عمر رضي الله عنهما، واختار ذلك أيضا، فإنه قال بعدما حكاه من الأقوال في ذلك وهو الصواب. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا ابن أبي ذيب عن ابن شهاب عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر. فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به، أي اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر، وأقره ابن عمر رضي الله عنهما على ذلك، واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع أي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا بنص القرآن. وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير رحمه الله أيضا: حدثني أحمد بن الوليد القرشي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك الحنفي من قبيلة بني حنيفة، سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة السفر فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة أي صلاة الخوف. فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة في صلاة الخوف، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة في صلاة الخوف. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صلاة الخوف أنواع كثيرة، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة يعني أمام المصلين، وتارة يكون في غير صوبها، والصلاة تارة تكون رباعية وتارة ثلاثية كالمغرب وتارة ثنائية كالصبح وصلاة السفر، ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحرب أي يشتد القتال فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبل القبلة وغير مستقبليها، ورجالا أي على أرجلهم وركبانا ولهم أن يمشوا، والحالة هذه ويضرب الضرب المتتابع في متن الصلاة. فالصلاة عماد الدين لا يمكن تركها ولو في أشد الحرب، ولكن يصلون جماعة وإذا لم يمكن يصلون فرادى. ومن العلماء رحمهم الله من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، وبه قال أحمد بن حنبل رحمه الله، قال المنذري رحمه الله في الحواشي، وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد، وإليه ذهب الطاووس والضحاك رحمهم الله. يعني إذا اشتد الخوف ركعة واحدة. وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن النصر المروزي أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في الخوف، وإليه ذهب ابن حزم أيضا، يعني إذا اشتد الخوف في الحرب في الجهاد. وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله أما عند المسايفة أي الحرب الجهاد فيجزيك ركعة واحدة تومئ بها أي تشير برأسك إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله. وقال آخرون تكفي تكبيرة واحدة، فلعله أراد ركعة واحدة كما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه رحمهم الله. ولكن الذين حكوه إنما حكوه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة كما هو مذهب إسحاق بن راهوية رحمه الله. وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكي رحمه الله حتى قال فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسه، يعني بالنية. رواه سعيد بن منصور في سننه رحمه الله عن إسماعيل بن عياش عن شعيب بن دينار رحمه الله عنه، فالله أعلم. ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة أي مناجزة الكفار، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب صلاة العصر قيل والظهر فصلاهما بعد الغروب، ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء، وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق، فقال منهم قائلون لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير، ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق. وأخر آخرون منهم العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب، ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين. وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر، وإن كان الآخرون معذورين أيضا، والحجة هاهنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود بنو قريظة، نقضوا العهد وعاونوا المشركين. وأما الجمهور فقالوا هذا كله منسوخ بصلاة الخوف، يعني كان قبل نزول صلاة الخوف، فإنها لم تكن نزلت بعد أي صلاة الخوف، فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك. وهذا بين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الشافعي وأهل السنن رحمهم الله. ولكن يشكل على هذا ما حكاه البخاري رحمه الله في صحيحه حيث قال باب الصلاة عند مناهضة الحصون أي حصن الكفار ولقاء العدو. قال الأوزاعي رحمه الله إن كان تهيأ الفتح يعني قرب الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماءً أي بالإشارة، كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول رحمه الله، وقال أنس بن مالك رحمه الله: حضرت مناهضة حصن تستر في الجهاد عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى رضي الله عنه، ففتح لنا، نصرهم الله. قال أنس رضي الله عنه: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. انتهى ما ذكره، ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب، ثم بحديث أمره إياهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، وكأنه كالمختار لذلك، والله أعلم. ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى رضي الله عنه وأصحابه يوم فتح تستر، فإنه يشتهر غالبا، ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم ينقل أنه أنكر عليهم ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم. وقال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في الخندق، لأن ذات الرقاع كانت قبل الخندق، في قول جمهور علماء السير والمغازي.